يبقى إذن صفات المبالغة إذا أثبتت ثبت ما دونها من باب أول، وإذا نفيت لم ينف ما دونها، لأن من الجائز أن يكون فيه الأقل وليس فيه الأكثر. فلما يقول ما ربك بظلام، يبقى نفى أن يكون الله ظلاما، يبقى معنى ذلك ما يستلزمش أنه مش ظالم، هو يعني مش ظلام، يعني مش مبالغ في الظلم. يبقى يعني ايه؟ ممكن انك انت تاخد من الاسلوب انه مفيش مانع يبقى ايه؟ يبقى ظالم. نقول له لا، انت اخذت الوصف على ان المبالغة في الصفة بالنسبة لله، ولكن المبالغة في الصفة بالنسبة للمتعلق المقابل. ازاي؟ قال لك لانك انت يا اخي لما تيجي تقول ايه؟ وما ربك بظلام، ما قالش للعبد. لو كان بظلام للعبد كنت تقدر تقول حاجة زي دي. بظلام للعبيد، يبقى في عبيد كتير هنا، والفعل يبالغ فيه إما للقوة في ذاته وإما لكثرة متعلقه. متى يبالغ في الفعل؟ للقوة في ذاتها أو لكثرة متعلقه. يعني أنت تيجي تقول ده فلان ده أقول أو أكاد، نعم، يا وصفت هذا الوصف لأنه لما يأكل يأكل قد عشرة، يبقى دي في قوة الفعل ذاته، قوة الحدث، أو لأنه هو بقى كل ساعتين بده يأكل وإن كان قد كده، كل ساعتين عايز يأكل، كل ساعتين يجوع، يبقى تقول أقول أو أكاد. يبقى أنت ما اديتوش الوصف للمبالغة في الحدث ولكن لتكرار الحدث. فلو أن الله ظلم للعبيد، العبيد اللي هم مين؟ كلهم عايز يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده، يبقى المبالغة جاية من ناحية مين؟ من ناحية تعدد المتعلق، من ناحية، أو أن الحق سبحانه وتعالى لو أن الظلم والظلم على قدر المقدرة، لأن ما فيش عاجز يظلم، اللي بيظلم دائما في مرتبة القوي، يقول والله لو كان ربنا بقى عايز يعني يظلم ده يبقى ظلم صعب قوي، إن كان الظلم حسب القدرة يبقى الظلم. فإذا ما رأينا صفات مبالغة يجب أن نتنبه إلى أن الصفات في الله سبحانه وتعالى لا تتحمل تشكيكا أي قوة وضعفا، ولكن صفة الكمال في الله كمال مطلق، ما تجيش مرة ضعيفة ومرة قوية، وإنما بالنسبة لمتعلقه. بالنسبة يقول لك مثلا ثواب، ثواب ليه؟ لأننا بنكفر ذنوب، إنها بنتوب ونهضة ونتوب ونتوب ونتوب، عمال بيكرر تائب 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 بقى الثواب، أو لأن ضخامة الذنب بتاعي أنا يبقى برضو فيه ثواب. يبقى إذا رأيت مثلا كلمة غفور وكلمة غفار، كلمة شكور، كلمة مثلا صبور، كل هذه الأشياء اللي احنا بنقول عليها صفات المبالغة، نعلم أن المبالغة ليست في ذات الوصف بالنسبة للحق سبحانه وتعالى، ولكن المبالغة بالنسبة لمتعلقها في المغفور له أو في المشكور أو إلى آخره. والبطش الشديد فعال لما إيه؟ لما يريد، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. كلمة غفور بقى احنا عندنا مثلا غار، غافر الذنب، اشتريت، وفي غفار، اني لغفار لمن تاب، وغفور، يبقى من المادة دي ثلاث ايه؟ ثلاث كلمات، غافر ده الوصف الاصيل، وبعد ذلك غفار، وبعد ذلك غفور، ما فيهاش تكرار هنا، كلها بالنسبة لمتعلقاتها. لكن مرة تكون المبالغة الغفر، الغفر معناه الستر، ومنه سمي المغفر اللي الواحد الشجعان بيلبسوه كده عشان تقي رؤوسهم ضربة الخصم. يبقى غفار إن أن يكون الغفر ستر للذنب بحيث لا يفضح العبد بذنوبه عند الناس ويكره من يفضحه، يتتبع العورة كده ويوم يشوفها ربنا يكرهه. وبعد ذلك تذكر صفة الدنيا، وبعدين الغفور للجزاء على الذنب. يبقى مرة غفر للذنب في ذاته، ومرة غفور للجزاء على الذنوب، أو غفار لمن تاب. وبعدين تيجي مبالغة ثانية في المغفرة، وبرضه من اللي ما يتوبش ما دام آمن به ولقيه غير مشرك به يغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس يعني لازم تستثني إيه؟ لازم نستثني الشرك. ولذلك ابن عباس كان يجي عند الآية يقول إلا الشرك. ليه؟ علشان ما تتعارضش مع قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى لا يتعارض نص مع نص. نقول له برضو وإن لم تقل هذا فهي مفهومة من كلمة الذنب. قل يا عبادي، وكلمة عبادي دي ساعة ما تدخل فهم أنها المخلصين، هذه واحدة من عبادي. وبعد ذلك الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. ولا يقال لذي الكفر أو لذي الشرك أنه مذنب، لأن المذنب اللي عنده مقاييس يؤمن بها ثم خالفها في شيء، وذلك ما عندهش مقاييس، يبقى موش المشرك مش داخل بتاعة الذنوب دي، ولا يدخلش في ايه؟ في عبادة. يبقى إذن الغفار بستر الذنوب في الدنيا بحيث لا يفضح العبد بذنبه أمام الناس، وبعد ذلك أو غفار لمن يتوب بالفعل، وبعد ذلك غفور إما في الآخرة لجزاء الذنوب، أو غفور لمن لم يتوب، لأن سبحانه وتعالى يصح أن يعامل بعض عباده بهذه المسألة. الغفور إيه؟ الودود. برضو الودود من صفات المبالغة. الودود كل فعول، إذا رأيت صيغة فعول يا ترى هي بمعنى اسم الفاعل ولا بمعنى اسم المفعول؟ ودود فعول، ورسول فعول برضه، إنما رسول معناها مرسول، مرسل يعني من الله. طيب وودود معناها إيه؟ واد لمن يحبه يصح، أو مودود ممن يحبه. يبقى يصح انها تكون من بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، واد لمن يحب خلاص، ومودود برضو ممن احبه. يبقى اذن المساله متبادله، المساله متبادله، يعني الود مره يقع من الله على العبد، والود مره يقع من العبد على الله. ففيه واحد يقع الود له من الله سبحانه وتعالى، ولذلك ده اللي بيقولوا بيسموه من باب الفضل، من باب الفضل او من باب الجود، والثاني يتودد الى الله وبعد ذلك يوده الله، يبقى ده من بذل المجهود. زي ما قلنا في واحد يطرق الباب فتفتح له، وفي واحد انت تقف على الباب كده تقول له والله الا جاي تتغدى عنه. ذلك من فضل الجود وذلك من بذل المجهود، وما فيش حرج على ان تصل الى الله. ومن الناس من يصل بكرامه الله الى طاعه الله، ومنهم من يصل بطاعه الله الى كرامه الله، يعني هو يبقى عاصي وحالته مش عارف ايه الى اخره، فربنا سبحانه وتعالى كده يروح عشان ما نحجرش اي طريق الى الحق سبحانه وتعالى. ففيه شيء من فيض الجود وشيء من بذل المجهود. فالودود تاخذها من واد يعني اسم فاعل، او من مودود، او ودود يودد اهل محبته الى خلقه، يعني زي ما قول نادى مناد ان الله يحب فلانا فاحبه. يبقى اذا لها ثلاث معاني، واد هو الله، واد هو المحب لله، يبقى الله في هذا الاسماء واد ومودود، او هو الذي يشيع في قلب الناس ود من ايه؟ ود من احبه، وهو الغفور الايه؟ الودود ذو العرش المجيد. طبعا احنا اذا سمعنا كلمة العرش، وكلمة مثلا الكرسي، كلمة مثلا الميزان، كلمة اللوح المحفوظ، الأمور اللي احنا بنسميها سمعية. سمعية يعني حجتنا فيها السماع، إنما مش السماع المطلق، السماع ممن تثق بصدق تبليغه عن الحق. السماع ممن تثق بصدق تبليغه عن الحق. بعد ذلك لا يجب لعقلك أن يقف على كيفية الأشياء. ما تقولش العرش ده هو شكل، هو له عرش كما قال، كيفيته ايه وصفته ايه. انا لما اقدر اقول لك مثلا ملكة بريطانيا لها عرش، ويمكن انا ما شفتوش، عدم قدرتي على معرفة وصفه ما يمنعش ان لها عرش. اذا ادراك كنه الاشياء او ادراك صفات الاشياء لا يتعلق عليه الحكم بوجود الاشياء. ويبقى الأشياء إذا أخبرت بها ممن تثق بصدقه عن الحق سبحانه وتعالى، فخذ، فإن كان لها نظير في كونك، كون اللي احنا عايشين فيه، تقوم تاخذ معطيات النظير. احنا بنسمع كلمة عرش ونفهم انه عرش الملك، مش ده المعنى اللي بيجي في رؤوسنا؟ نقول له بنفهم انه عرش الملك. طيب يا اخي، هل المفروض اني لما اقول لك طب عرش فلان مكون من انك انت ضروري تعرف تكوين؟ لا، مش ضروري اعرف تكوين. طب ده اذا كان ده في الحادث اللي زيك، يبقى لما ربنا يقول لك ان لي عرش، ما تحشرش بقى ذهنك وتصوراتك في ان تعرف ما هو ذلك الايه، ما هو ذلك العرش. اذا قال لك لي كرسي، هو فيه كرسي، وبعد ذلك خذه كما قال الله، وبعد ذلك اتركه كيفيته واترك وصفه على مراد الله فيه. ليه؟ لأنك تأخذ كل شيء منسوب إلى الله كما قال به الله، كيفيته لا تعنيني، وإلا فأنا تصورت وجودا لله غير مجرد ملوش جرم. طب وكيف أنت تتصور وجود ملوش جرم كده؟ سمعت صورتني إذن فكل وصف لله، إن وجد ذلك الوصف في خلق الله فأعطي وصف الخلق بما يناسب الخلق، وأعطي وصف الخالق بما يناسب الخالق في إطار ليس كمثله، ليس كمثله شيء. وليس ذلك هو الشيء الوحيد الذي يقف العقل عند تصوره، فهناك في ماديات الحياة وفي كونياتها المحدثة آثارها لنا أشياء ما نقدرش نوصف هي ايه كونها. برضو الكهرباء لحد دلوقتي مش عارفين يقولون ايه هي الكهرباء، انما موجودة ولا مش موجودة، اثرها موجودة ولا مش موجودة، بنولدها احنا ولا بنولدهاش، بنولدها، ومع ذلك مش عارفين كونها. فاذا وقف عقلك في تصور هذا الشيء، فاعلم ان وقفة عقلك في التصور هي الجواب، وانه شيء مما لا يتصور. وما دام شيء مما لا يتصور يبقى فوق مستوى الايه، ادراك. واذا جئت لشيء فوق مستوى ادراكك وقلت انا غير مدرك له، يبقى ادركته ولا ما ادركتش. ولذلك قال لك العجز عن الادراك ادراك. واحنا ضربنا مثل، قلنا انا حاجه لابني اللي في الثانوي واجيب له تمرين هندسه من بتاع كليه الهندسه، واقول له خد يا واد حل لي التمرين الهندسه دي. فالولد كده مسك التمرين وبعدين قال لي لا ما اعرفش حله. ما دام قال ما اعرفش حله يبقى ادرك. ليه؟ لانه بص كده ما لقاش فيه مفتاح من المفاتيح التي يعلمها هو بطبيعه دراسته، يبقى لك ده ما ينحلش، ما اعرفش حله. انما ولد تاني خايب وخد التمرين وقعد بقى يقعد ونفرض ونعمل وننزل والمطلوب اثباته، وقعد طول الليل يلخبط، يبقى ده فاهم؟ يبقى مش فاهم. يبقى الذي لم يدرك وقال عاجز يبقى ادرك، واللي قعد يهادر علشان يفهم يبقى ما ادركش. يبقى اذا العجز عن الادراك ادراك. فحين ياتي العرش، حين ياتي اللوح، حين ياتي المكان كما قال الحق سبحانه وتعالى ايه بها على العين والراس. واحنا قلنا ان التصورات عند الناس انما تنشا على وفق ما راوا في الكون. ف فالاشياء اللي ملهاش نظير ما يقدرش الواحد يتصور. لو جئت لبدوي او لواحد في القريه عندنا وتصور له النعيم، النعيم ده تبقى ايه يا عم الحاج محمد يا فلان؟ النعيم ده يقول لك ان يبقى عندي منظره، والمنظره فيها مصطفين، والمصطفين عندهم عليهم قياسين كده ومسندين واقعد اقطع كده وكده. هذه النعيم عندي، هذه متصورات النعيم عندي. يجي الواحد ثاني مثلا في حاضرة من الحواضر تلتفت ليه تصور النعيم أكثر من هذا، حاضرة ثانية ليه تصور النعيم. إذن فتصورات الناس للأشياء خاضعة لمرائيه للأصيل، وإحنا ما عندناش حاجة تدينا صورة عندي. يبقى لما الحق يقول أنا لي عرش يبقى له عرش، شكله إيه مش شغلتك أنت بقى. وهو الغفور الودود بالعرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش المجيد، كلمة مجيد دي في اللغة مأخوذة من الواسع، ولذلك برضو من أسمائه المجيد الواسع. أيضا الواسع يعني الذي يتسع عطاؤه لكل مطلوبات الوجود. ولذلك ما دام اتسع عطاؤه لكل مطلوبات الوجود يبقى يعظم، يبقى ينشأ من سعة عطائه وكثرتها وقيوميته في العطاء أنه يمجد ويعظم. وهو الغفور الودود للعرش الإيه المجيد فعال لما يبقى. إذن ما يجيش واحد بقى يقول لك طب يا أخي المؤمنين اللي آمنوا بالله وآمنوا بالرسل ومش عارف إيه كيف يمكن الله منهم الكافرين. تمكين الكافرين هذا يعني على غير مراد الله. طب ربنا عايز الناس مهديين. نعم هو عايز المهديين، ولذلك تجد المسائل بين الرسل وبين الخصومين تجاه، يعني ما فيش رسول كده بمجرد ما جه انتصر ودانت له الدنيا. وعشان تبين تعرف لؤم الإنسانية خفة العقل البشري الذي لم يرتبط بمنهج، تقوم تيجي تستعرض مثلا ملك سليمان. شفنا معركة حصلت بين سليمان وبين حد، لماذا؟ لأن سليمان أصلا معاه الملك. حد يقدر كأن الناس حين يؤخذون بالشدة وخلاص حد شاف الحكاية بتاعت بلقيس، قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، انتهى المسألة بالخير بدلالة أدريك. إذن فذلك معناه يقول لك إن الإنسان ده اللي متفصل عن المنهج القوة هي اللي تكون. حبعث رسوله ملك ولا حد يقدر يرفع راسه ويقول لا مش عارف أبدا، لأنهم عارفين إنهم بطش ما يعرضوش نفسهم لهذا. ولكن رسول غير ملك تقوم تمر عليه تجربة المبادئ، تجربة المبادئ. مرة يخلي الكافرين كفتهم فعلا، ثم قال لك ايوه، ولذلك الذي توجد في اوليات الدعوة. ليه؟ لان المؤمن الذي يدخل الدين على انه دين منصور لا يهزم ابدا وحيقعد يغنم، ما نضمنش انه داخل الا للعملية دي. نقول له لا يا اخويا، ده اللي يدخل الدين ده عرضة بانه يروح في داهية وينضرب وينزل ويخرج من بلاده ويخرج من ماله ويفتن في نفسه. يبقى لازم اول درس اعدادي لازم يعظم على هذا اللون. ولذلك احنا قلنا ان الاسلام في الطور المكي لم يمن بنصر ابدا ابدا، ما مناش بنصر في الدنيا ابدا، عايز يسقط الدنيا دي من حساب هؤلاء السابقين. يقولوا له بعد ما بيعت العقبة طيب احنا بقى لنا ايه بقى ان شاء الله ان وفينا بالله؟ ما قالش انتصوا على اعدائكم وتدخلوا فاتحين ومش عارف وتصح. ابدا قال لكم الجنة. لم يأتي بالدنيا دي ليه؟ لان دول في اعواق التربية، ما نربيهمش الا على انهم داخلين محنة، فاللي يدخلها هو الذي يقارن في الصفقتين، صفقة الجنة في الاخرة وصفقة الدنيا. لكن ليس معنى ذلك ان المساله تستمد بهذا الشكل. فالله لا ينصر المؤمنين
لانه بيديلهم ثمن مجهودهم؟
لا،
ده بينصر المؤمنين لان لهم رساله في الايمان يؤدوها. وتجد ساعه ينتصر الكفر على الايمان لما يكون الناس الفاتنين اللي هم الطغاة اللي قلنا عليهم في الاول وناس مفتونين، فان انتصر الفاتنون على المفتونين يقال صحيح دي في نصر للفاتن على المفتون، انما فيه نصر اخر من طرف الفاتن، نصر للمفتونين على الفتنه ذاتها. هذا هو الاهم، المفتون انتصر على الفتنه في الدنيا لانه عارف ان كلمه كالتنجيل ومع ذلك لم يقل، يعرف ان وجوء عن ذلك الدين كان يخليه عايش عزيز ومع ذلك لم يقلها. يبقى مين؟ يبقى في نصر ولا مفيش في نصر؟ نصر على الفتنه في ذاتها. اذن حينما يكون هناك نصر للفاتن فهناك نصر للمفتون من نوع اخر، وفي اوليات كل دعوه لا بد ان يوجد النصر على الفتنه في ذاتها. انا ساعه ما اجي في معركه وانا ضعيف وهناك قوي، المساله قدامي اما ان اقبل وبعد ذلك ليس لي الا ان اموت. فان كانت الصفقه متضحه في ذهني يبقى انتصرت على الفتنه في ذاتها. ليه؟ لان في حاجه بتجذب نفسي الى الدنيا وصفقه انا عقدت بالايمان عليها بتجذبني للناحيه الثانيه. فيبقى اذا ساعه تجد نصرا لفاتن على مفتون فاعلم ان هناك نصر للمفتون على الفتنه في ذاتها. وحين يوجد النصر على الفتنه في ذاتها يوجد الجنود اللي يحملوا بقى الدعوه، ولما تتاصل في نفوسهم هذه المعاني كلها يقوم بعد ذلك يعطيهم الله نصرا، لا على انه جزاء ولكن لان لهؤلاء مهمه لاعتدال ميزان الدنيا مش لهم هم. فعن لما يريد فيه. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هنا يلاحظ هل اتاك حديث الجنود، كلمه حديث يدل على انه امر تحدث الناس فيه وتناقلت في السير والاخبار، يعني مش كلام جديد من عندنا. وبعد ذلك جاء ليبين الجنود فقال فرعون وثمود. نلاحظ هنا انه افرد فرعون، وصحيح ثمود كلمه مفرده انما معناها قبيل ثمود او قوم جماعه، لكن فرعون للوقت ده يدلك على ان الذين كانوا في ثمود كانوا كلهم مجمعون على ما يناقض الرساله، مقتنعين بالمسألة دي نوم. لكن يدلك على ان مش قوم فرعون كانوا مقتنعين بدي، ان فرعون العامل اله وطارئ هو اللي كان حاملهم على هذه المسألة، وهم نفسهم مش غير ربيعين. ولذلك جاب فرعون ما قالش قوم فرعون. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ثم يأتي بكلمة الجنود، ومعنى الجنود تجنيد يعني عسكرة، ومن كلمة جندية يعني فيها شبه إعداد للشراسة وإعداد للقتال وإعداد لكل حاجة. إذن فقال جنود وقال فرعون، وفرعون اللي احنا عارفين اللي هو ادعى الألوهية وإلى آخره، وبعدين قال إيه وثمود؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ معنى هل أتاك حديث الجنود إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم بهذه القصص أو لا يكون قد علم. فإن لم يكن قد علم فذلك أول إعلام له. وحين يقول الله هل أتاك حديث الجنود يعني مين أنا؟ وإذا كان ربنا اللي بيخبر تبقى حقيقة إيه؟ حقيقة وقع. لكننا لم نلاحظ في المكذبين مع حرصهم على تكذيب رسول الله انهم قالوا ايه حكايه ثمود دي وايه حكايه فرعون ما نعرفش حاجه،
ومرت المسألة دون اعتراض من أحد مع رغبتهم في الاعتراض، مما يدل على أن بعضهم ولو حتى أهل الكتاب أو ممن تناقلوا في الرحلات وعرفوا مدائن صالح ودي كان هنا مش عارف مين، أنهم كانوا يمشوا في هذه الأماكن. يبقى لازم تكون أمر معلوم. هل أتاك حديث الجنود فرعون إيه وثمود؟ وضرب لنا المثل بحاجتين اثنين، فرعون وثمود، وهو قال لنا ان فرعون ده بقى عمل حضارة وعمل فرعون في الايه في الاوتان، وبرضه اتكلم في ارامة ذات الايه العماد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالايه بالواد. انما يلاحظ ان في القرآن المكي جاب لنا ايه هنا فرعون وثمود، ودي قاعد يتكلم وحيجي في سورة الفجر برضه، والفجر ايه وليال عشر والشفع والوتر والليل ذات، هل في ذلك قسم الذي حج، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالإيه الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. يعني كل ما تتكرر هذه العملية يبقى ربنا موجود لهم إيه مترصد إيه مترصد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وهؤلاء لم يبلغوا المبلغ الذي بلغه فرعون، ولم يبلغوا المبلغ الحضاري اللي بلغه ثمود. إذا فأخذهم يبقى مسألة إيه؟ مسألة هينة. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. وصلهم صحيح، إنما كلهم بيكذبوا. ليه بيكذبوا؟ ايه بيكذبوا ليه؟ ليوجدوا لانفسهم مبررات في السلوك المعاند. ما يغدرش يبقى مصدق بهذه الاشياء وبعد ذلك يقف مواقفها او يفعل فعلها، فاقول لك لا ما حصلش. يبقى ايه التكذيب ده؟ مطية تبريرية للانسان يبرر بها سلوكه، لانه لو لم يكذبها للزمته الحجه. بل الذين كفروا ايه في تكذيب، والله من ورائهم محيط. من ورائهم لانهم جعلوا الله ايه، يقول لهم انتوا جعلتوا ربنا يعني وراء ظهوركم، او اللي جعلتم وراء ظهوركم محيط بكم، وما دام محيط بكم لان اللي من وراء ظهرك يخيل اليك انك فتة انك سبقت، يقول لا ما نحن بمسبوقين، ما تفتناش، عملتنا وراكم، انما انا بكل شيء ايه والله من ورائه محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اذا دل ذلك على ان التكذيب كان للقرآن في كونه من الله وفيما يحدث به الايه القرآن. الا القرآن صادق البلاغ، محمد صادق التبليغ فيه عن الله، وهذا القرآن يتميز عن غيره بأنه محفوظ، أنا له حافظ، وفي لوح محفوظ. ولذلك تجد الدقة في لوح معنش، ما تجد شكلتها مش محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني محفوظ من صفة لقرآن، ده محفوظ صفة للوح. إذا كان اللي فيه القرآن محفوظ، فما بالك بالقرآن بالقرآن ذاته. يعني فيجب أن تصبر يا محمد، لأن هؤلاء يكذبون، وأن القرآن الذي نزل عليك لم تمسسه بتحريف لا في الملأ الأعلى ولا عندك، وسيظل كما أنزله الله عليك. وإلى لقاء آخر نستكمل بقية خواطرنا حول الصور القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.